من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام.
الدنيا لمن هي في يديه
الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت عليه إذا استغنيت عن شيء.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اجتبى. مستمعينا الكرام ومشاهدين ومتابعين من كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي المباشر يستفتونك في الدين، والذي يجيب من خلاله عن أسئلتكم واستفساراتكم في جميع المسائل الشرعية، والذي يأتيكم بعد صلاة عصر يوم الثلاثاء من كل أسبوع عبر البث المشترك إذاعتي القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف 98 فارزة 6 FM، وكذلك عبر إذاعة الرأي الفلسطينية الحكومية 98 FM. يطيب لي باسمي واسمكم مستمعينا الكرام أن أرحب بضيف هذا اللقاء الطيب المبارك بفضيلة الشيخ الداعي الدكتور محمد سليمان الفرة، المحاضر بكلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بغزة، وعضو المجلس الاجتهادي الفقهي التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. أهلا وسهلا بك دكتورنا الحبيب معنا.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
حللت أهلا ونزلت سهلا،
كرمك الله.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك فتوح العارفين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد والدك بالرحمة.
رحمه الله، جزاه الله خير.
الله تعالى.
رحمه الله.
دكتورنا الحبيب، أجدت الحابي بك مرة أخرى، أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا.
جزاكم الله خيرا. سنتحدث بمشيئته تبارك وتعالى في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك عن الأحكام الشرعية المتعلقة بيوم الجمعة، بخطبة الجمعة وصلاة الجمعة وفضائل الجمعة. والحديث عن هذا الموضوع يحتاج إلى حلقات مطولة، لكن كما هي العادة نأخذ مثل هذه المواقيع بنظام السؤال والجواب حتى نبسط المعلومة للجمهور الكريم. تفضل تحفك عناية الرحمن في الحديث عن المقاصد التي شرعت من أجلها صلاة الجمعة، تفضل بإذن الله.
حياك الله أخي المبارك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه
وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وسن بسنته إلى يوم أن نلقاه، أما بعد، فإنه مما علم من ديننا بالضرورة أن شعيرة الجمعة من الشعائر الظاهرة، وهي من الشعائر التي اختصت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
ولها في الإسلام مقاصد عظيمة وفوائد جليلة وفضائل جليلة. أما مقاصدها فمنها أنها سبب لتحقيق الألفة والمحبة وإفشاء السلام وإزالة العداوة بين المسلمين، كما أنها تمثل علامة من علامات اجتماع الكلمة ووحدة الصف، بل إنها تمثل وحدة المرجعية بالنسبة للأمة المسلمة في شرق الأرض وغربها، ذلك أن المسلمين على اختلاف ألوانهم وألسنتهم وأعراقهم وأماكن وجودهم يجتمعون في يوم واحد من كل أسبوع، كل في بلده، للاستماع لتوجيهات قائمة على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فتجد أن المسلمين وإن تناءت بهم الديار إلا أنهم تجمعهم مرجعية واحدة هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اللذين يرشدان دينهم من خلال استماعهم لخطبة الجمعة. أما فضائلها فيكفينا فضلا في الجمعة أنها سبب للخيرية في هذه الأمة، ذلك أن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
نعم.
وعليه فصلاة الجمعة السعي لها والامتثال لأمر الله بإقامتها فيه علامة من علامات خيرية هذه الأمة.
نعم.
كما أنها محطة من محطات تكفير الذنوب للعباد، ولذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه والحديث في صحيح مسلم أن نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان
نعم.
مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. بناء على هذا الحديث نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بأن ما يقارفه العبد من ذنوب وآثام وتقصير في حق ذي الحق في فترة أسبوعه كله يكفره الله تبارك وتعالى عنه بسعيه للجمعة بشرطين. أما الأول فاجتناب الكبائر، لأن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة النصوح منها بشروطها. وأما الثاني فرد الحقوق لأصحابها، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، ذلك أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن سعى إلى الصلاة استجابة لأمر الله تعالى سعى بإرجاع الحقوق لأصحابها ما بين الصلاتين.
أحسن الله إليك دكتورنا الحبيب. يعني بعد هذه التوطئة والمقدمة التي تحدثت من خلالها عن المقاصد التي شرعت من أجلها أو لأجلها صلاة الجمعة، وكذلك عن بعض فضائلها وهي كثيرة جمة، الآن ندخل رويدا في المسائل الفقهية المتعلقة بصلاة الجمعة. لنتحدث عن حكم صلاة الجمعة، لأننا للأسف الشديد نجد بعضا من الناس ما زالوا يقصرون ويتهاونون في أداء صلاة الجمعة. تفضل.
اتفقت كلمة أهل الملة
نعم.
على أن صلاة الجمعة من الواجبات، بل من فروض الأعيان وليست من فروض الكفايات.
وضح.
ولذلك يجب على كل من كان مسلما
نعم.
بالغا عاقلا سليما مقيما أن يسعى إلى الجمعة للاستماع للخطبة وإقامة صلاتها. ودليل ذلك حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواح الجمعة يعني الذهاب إليها واجب على كل محتلم. محتلم يعني بالغ. بل جاء في حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه وكانت له صحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق يعني لله واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا في هذين الحديثين أن كل من كان مسلما بالغا عاقلا ذكرا حرا سليما من الأمراض التي تعذره في السعي لإجابة النداء، وكذلك مقيما غير مسافر، لا يجوز له بحال من الأحوال أن يتخلف عن صلاة الجمعة. بل إن العلماء قالوا إن الخطبة واجبة، الاستماع يعني استماع الخطبة كذلك واجب كالصلاة، ذلك أن الله تعالى لما أمرنا بالسعي قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا أمر، والأمر يفيد الوجوب، إذن السعي إلى ذكر الله واجب. وذكر الله كما قال المفسرون هو الخطبة، وعليه فلا يليق بالمسلم أن يقصر في إقامة شعيرة الجمعة في جماعة، ولا يليق بالمسلم كذلك أن يقصر في الاستماع لخطبة الجمعة بأن يأتي متأخرا عند الإقامة، بل يجب عليه أن يسعى إلى الخطبة وأن يسعى إلى الصلاة، إذ لو تخلف عن هذه الصلاة دون عذر كان على خطر والعياذ بالله.
نعم. إذن من شروط وجوب صلاة الجمعة على المسلم دكتورنا الحبيب قلت أن يكون ذكرا.
صحيح.
ما حكم حضور وشهود النساء لصلاة الجمعة؟
أما النساء فكما قالت عبارة الفقهاء تصح منهن الجمعة
تمام.
ولا تجب عليهن ولا تنعقد بهن
تمام.
أما تصح منهن بمعنى أن المرأة إذا خرجت لصلاة الجمعة فصلاتها إن شاء الله تعالى صحيحة مقبولة بشروطها، ولكن هناك شروط، من شروطها ألا تخرج متعطرة ولا متبرجة، وأن تنتبه لما يتعلق بزيها وهيئتها ومنطقها ومشيتها، لأن النساء كن يخرجن إلى الصلاة زمن النبي صلى الله عليه وسلم تفلات، يعني غير متزينات ولا متبرجات. ولكن لو لم تحضر الجمعة هل يجب عليها شهودها؟ لا، لا يجب عليها شهود الجمعة، والله أعلم.
أحيانا نجد على بعض المساجد الكبيرة والتي يكون فيها أو تكون فيها مصلى للنساء، نجد أن بعض الرجال يختلطون ببعض النساء في الطريق في خارج المسجد، ما الحكم الشرعي في ذلك؟
من كان متعمدا ذلك فيخشى على نفسه، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت النساء ينفتلن من الصلاة في زمنه انتبه لهذا الأمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بالمكوث في المسجد إلى أن يخرج النساء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا بأن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وأما في النساء قال شرها أولها وخيرها آخرها، سبب ذلك أنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حجاب أو حاجز يحجز النساء عن الرجال، بل كنا يصلين خلف الرجال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته، يخشى على الرجال والنساء من هذه الفتنة، فتنة الاختلاط، فكان يحث الرجال على المسارعة للصفوف الأولى حتى لا يختلطوا بالنساء، وكان يحث النساء على التأخر عن الصفوف الأولى وخاصة الشابات، حتى كذلك يبتعدن عن دواعي الاختلاط بالرجال، ولذلك ينبغي على المرأة وكذلك على الرجل أن ينتبه في طريقه إلى عدم المزاحمة ما بين الرجال والنساء في الطرق إلى المساجد.
أحسن الله إليك. أيضا قلت في ثنايا حديثك أن يكون بالغا. نعم. أن يكون بالغا، ما تعريف البلوغ عند السادة الفقهاء؟
البلوغ هو بلوغ الإنسان حدا يكون فيه مكلفا بالتكاليف الشرعية، إما ببلوغ السن 15 عاما قمريا، وإما بالاحتلام بالنسبة للشاب، وإما برؤية الحيض بالنسبة للفتاة، وهناك أمارات وعلامات أخرى. الآن فيما يتعلق بصلاة الصبي للجمعة، ابتداء الناس إما أن يكون بالغا أو غير بالغ، البالغ مكلف بالسعي إلى الجمعة وإلا كان آثما، أما الصبي كما قال العلماء قسمان، صبي مميز وصبي غير مميز. بعبارة سهلة، الصبي الذي يفقه الخطاب ويرد الجواب هو صبي مميز.
نحتاج توضيحا.
بلغ 7 سنوات قمرية.
تمام. هذه اختصار المسألة.
نعم. الصبي المميز لا يجب عليه أن يصلي الجمعة، ولكنه من أهل الثواب، بمعنى أنه إذا صلىها كتب له ثوابها.
يعني يكتب له الأجر.
نعم، يكتب له
كما
الأجر.
يعتقد البعض.
ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل سن التمييز ضابطا للأمر بالصلاة. طيب، ومن الصلوات التي أمرنا بها صلاة الجمعة، لأنه قال مروا أولادكم بالصلاة، وهنا قال التعريف تفيد العموم، يعني بالصلوات كلها، يعني بالصلوات الخمس. ولما كانت الجمعة منها فكان الأولاد مأمورين بها. ولذلك أما الصبي المميز يعني اللي بلغ 7 سنوات فإنه يستحب لوالده أن يؤدبه، بل إنه مأمور بحثه على الصلاة وأخذه إلى المسجد مع تأديبه بآداب المساجد، بأن لا يتخطى الرقاب، وأن لا يشوش على المصلين، وأن لا يصدر الضوضاء، وأن لا يخرب أو يلوث في المسجد. تدريبا له وتعويدا له على الصلاة، وله الأجر إن شاء الله تعالى. طيب، القسم الثاني، الصبي غير المميز لدون 7 سنوات،
لا يدرك ما يفعل.
نعم، لا يدرك ما يفعل. هذا مثله. المذاهب الأربعة على النهي عن إحضاره للمسجد.
هل من حكمة في ذلك؟
أكثر من حكمة. أما الأولى فالتشويش على الناس، وأما الثانية فالخوف على المساجد من التدنيس والنجس ونحو ذلك، لأن الصغير قد لا يستنزه أو لا يحرص على الطهارة كما يحرص عليها الكبير.
تمام.
ولذلك يجنب الصبيان الصغار المساجد، وخاصة إذا كانت المساجد في الأماكن المكتظة سكانيا، فإن كثرة الأطفال غير المنضبطين وغير المميزين تؤدي إلى التشويش.
تمام.
ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الحصى والإمام يخطب؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث لأبي هريرة رضي الله عنه يرويه مرفوعا، إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. يعني الانشغال بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن خطبة الجمعة يضيع ثوابها، فما بالك بالانشغال بالصبيان الصغار. ولذلك ينبغي للأمهات أن ينتبهن فيؤدبن صبيانهن الصغار ما دون سن السابعة بالبقاء في البيوت والقرار فيها، وأما إذا بلغ السابعة فينبغي لأبيه أن يؤدبه بإحضاره معه إلى المسجد، وأن يؤدبه بآداب الصلاة والسعي إليها والانفتال منها.
الآن مسألة الحضور المبكر لبعض الأطفال، يأتون مع آبائهم ويجلسون في الصفوف الأولى في المسجد، الحكم الشرعي في ذلك؟
فيما يتعلق به القاعدة واضحة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. ابن حجر الهيتمي رحمه الله له شرح لطيف لهذا الحديث، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ذوي العقول والحجة بأن يقتربوا من الصفوف الأولى، ولم ينهى الصبيان عن الصفوف الأولى، فإذا تأخر البالغ وتقدم الصبي فلا يجوز إقامته من مكانه ولا إخراجه من المسجد، لأن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فالأصل أن يسعى المسلم لتعظيم شعائر الله تعالى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند الله.
يعني لا يجوز شرعا أن
لا يجوز إقامة الصبي إذا كان مميزا.
نعم.
وهذا ما أفتى به ابن عثيمين وعدد من العلماء المعاصرين كذلك.
نعم.
والكلام الذي سلف أن ذكرته لك لابن حجر الهيتمي رحمه الله.
أحسن الله إليك. الآن هل من مسألة نصاب المصلين الذين تنعقد بهم الجمعة، وهذه يحدث فيها خلاف يعني كبير، وخاصة في بعض المصليات التي تغلق أثناء صلاة الجمعة؟
ابتداء قبل الحديث في هذه المسألة، صلاة الجمعة ليس من شرطها العدد فقط، صحة الجمعة من شرطها العدد، وهذا باتفاق العلماء.
تمام.
لكنهم اختلفوا في ضابطه. كذلك من شرطها مثلا عند المالكية أن تكون في المسجد. مثلا من شرطها عند الحنفية أن تكون في مكان عام.
تمام.
لا يستأذن في الدخول إليه فلا تقام في البيوت. كذلك من شروطها عند الحنفية أن تكون بإذن الإمام، وبالتالي إذا كان صاحب السلطان كوزارة الأوقاف والشؤون الدينية مثلا في بلادنا اتخذت قرارا بإغلاق عدد من المصليات ومنع إقامة الجمعة فيها فلا تقام الجمعة فيها، ويكتفى بالمساجد التي تأذن الجهة السلطانية وهي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية باعتبارها القائمة على المساجد.
نعم.
هذا فيما يتعلق بصحة الجمعة. أما فيما يتعلق بالعدد، باتفاق العلماء العدد شرط لكنهم اختلفوا في ضابطه. يعني مثلا السادة الشافعية يقولون إن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين بالغا عاقلا حرا ذكرا.
نعم.
سليما، آسف، مقيما.
مقيما.
نعم. لأنه عند الشافعية قاعدة جميلة تقول كل من لا تنعقد أو كل من لا تجب عليه الجمعة لا تنعقد به إلا المريض، فالمريض لا تجب عليه الجمعة ولكنه تنعقد به، يعني إذن بأربعين. واستدلوا على ذلك بحديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه أول من جمع بالصحابة رضي الله تعالى عنهم بالمدينة هو أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وكانوا زهاء أربعين رجلا، ولكن استدلالهم هذا بالسيرة وليس بالسنة، يعني حدث تاريخي. مثلا السادة المالكية يقولون إن الجمعة لا تنعقد إلا باثني عشر ممن تجب عليهم الجمعة، واستدلوا كذلك بالحديث المشهور وهو سبب نزول قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم في بداية الإسلام كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، فقدمت عير أو قافلة لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان الصحابة قد جعلوا معه مالا للتجارة ضربوه، فلما علموا بقدوم العير تركوا الخطبة لأنهم لم يكونوا يعرفون الحكم، فنزل قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا قريبا من 12 رجل. لكن الراجح في هذه المسألة مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، لأنه لم يرد دليل يحدد بالعدد كم العدد 40 ولا 12. الوارد هو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا أمر، والأمر يفيد
الوجوب،
والواو واو الجماعة، وأقل الجمع في اللغة ثلاثة، وقد قال تعالى إلى ذكر الله، وذكر الله يقتضي وجود ذاكر، فيصبحون أربعة. ولذلك قال الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان رحمه الله إن صلاة الجمعة وخطبتها تنعقدان بأربعة ممن تجب عليهم الجمعة، يعني من الرجال البالغين العاقلين الأحرار، وهذا شرطه فقط، ولم يشترط الإقامة ولم يشترط السلامة من المرض طبعا، ولكنه اشترط كذلك لصحتها كما قلت لك إذن الإمام وأن تكون في مكان عام. والله تعالى أعلم.
المذهب المعمول به في بلادنا في قطاعنا تحديدا،
لله الفضل والمنة، في بلادنا مساجدنا عامرة بالمصلين، ولذلك لو أخذنا بالأحوط وهو 40 رجلا فقل أن تجد جمعة لا تنعقد، ذلك أن قطاع غزة يعد من الأماكن التي تصنف بأنها الأكثر اكتظاظا في العالم، فسكان القطاع عددهم يفوق 2 مليون وربع المليون في مساحة قصيرة جدا صغيرة جدا لا تجاوز 350 كيلومترا، وبناء على ذلك لسنا بحاجة إلى يعني أو خل يعني دعني أقول يمكننا أن نأخذ بالأحوط خروجا من الخلاف، وهو مذهب السادة الشافعية بأنها تنعقد ب40. الله أعلم.
أحسن الله إليكم دكتور حبيب، ونوه للإخوة والجمهور الكريم من يرسل رسائل واتس أب والأس أم أس تصل، ولكن سنجيب عنها بعد قليل بمشيئته تبارك وتعالى. دكتورنا الحبيب، هل يشترط اكتمال النصاب قبل الشروع في خطبة الجمعة؟
يشترط اكتمال النصاب الذي يستمع للقدر الواجب من خطبة الجمعة.
كيف ذلك؟
الآن خطبة الجمعة لها أركان،
تمام،
إذا تحققت أركانها بعدد كاف صحت، وإلا فلا. أركانها هي حمد الله تعالى، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وتلاوة آية مفهمة كأن تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مثلا. أما إذا كانت الآية غير مفهمة وحدها كقولك مثلا كاف هيا عين صاد، لا يجزئ، إذن آية مفهمة لوحدها بذاتها. وكذلك الأمر بالتقوى، وكذلك الدعاء للمسلمين. إذا وجد العدد في أثناء تحقق هذه الخمسة ولو لم يكن من بدايتها كانت الخطبة صحيحة، وعليه فتكون الصلاة صحيحة إن شاء الله.
طيب الآن دكتورنا الحبيب، يعني هناك سنن حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يذهب الإنسان لأداء صلاة الجمعة في المسجد، فهل من تذكير بهذه السنن حتى يأخذ الإنسان الأجر؟
السنن الجمعة قسمان، سنن نسميها سنن وقت، وسنن نسميها سنن سعي. وهذا التفصيل مهم، لأن سنن الوقت لا تختص بالساعين إلى ذكر الله، فهي سنن مستحبة في حق من سعى إلى الصلاة وفي حق من لم يسعى إليها لعذر كأن يكون امرأة أو طفلا أو مريضا أو في حال العذر العام وتذكر أنت في الأيام التي ابتلينا بها بالخوف من وباء كورونا. لما أغلقت المساجد في بلادنا هذه السنن سنن الوقت لا تسقط بل تستحب في حق الساعي إلى الذكر وغيره. وأهمها ثلاث سنن. السنة الأولى قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلتها لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وفي رواية من الروايات فيما بينه وبين البيت العتيق.
رغم الاختلاف الوارد عند السادة أصحاب كما يقول المذاهب الحديثية في تصحيح أو تضعيفها.
نعم ولكن الخلاصة ولكن الخلاصة في هذه الأحاديث أنها يعمل بها وأن السلف عاملوا بهذه الأحاديث
رضي الله عنه.
نعم. إذن بل كما قال السادة الشافعية من 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 غروب شمس يوم الخميس يستحب القراءة، فمن قرأها في ليلة الجمعة أجزأته إن شاء الله تعالى. السنة الثانية سنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث أوس بن شداد أو أوس بن أوس رضي الله عنه.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي عليه الصلاة والسلام. السنة الثالثة الإكثار من الدعاء. ذلك أن يوم الجمعة فيه ساعة هي مظنة إجابة الدعاء، ويشهد لذلك حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. والحديث عند النسائي بإسناد صحيح. هذه السنن الثلاثة نسميها بسنن الوقت، يعني ينبغي حتى النساء في البيوت ينبغي ألا يفرطن فيها.
تمام.
بعض الناس يظنون أن السنن مختصة بالذاهب إلى المسجد، فتجده إذا خرج للمسجد قرأ الكهف، وإذا لم يخرج لعذر مثلا عام أو خاص لم يقرأها. الأصل أن يحرص على هذه السنن سواء كان من الذين خوطبوا بوجوب السعي إلى ذكر الله أو لا. القسم الثاني من آداب الجمعة وسننها هو ما يسمى بسنن السعي إلى الصلاة.
قبل السنن السعي إلى الصلاة دكتورنا الحبيب، في مسألة الدعاء المستجاب يوم الجمعة، هل من أدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة حتى تستجاب، كما يظن بعض العوام أن هناك دعاء معينا خاصا بيوم الجمعة؟
باتفاق العلماء ليس هناك دعاء خاص بيوم الجمعة، بل إن الإمام النووي رحمه الله له كلام جميل في هذه المسألة.
تمام.
قال وكل ذكر ودعاء يستحب في غير الجمعة يستحب في يوم الجمعة، ويقصد بذلك أذكار الصباح والمساء.
نعم.
وسائر الأدعية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء للنفس والأهل والذرية ونحو ذلك. وعليه فيوم الجمعة ليس له دعاء خاص به. والتخصيص إنما ورد في الحث على الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ومعلوم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة في كل وقت
وحين.
نعم. ذلك أن أحد الصحابة أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يا رسول الله ما أجعل لك من صلاتي
عليه الصلاة والسلام،
فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما شئت، فقال يا رسول الله أجعل لك الربع، فقال ما شئت، فقال الثلث، فقال ما شئت، فقال النصف.
نعم.
فقال ما شئت، فقال له الصحابي أجعل لك صلاتي كلها. والمراد بالصلاة هنا المعنى اللغوي وهو الدعاء يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكفى همك ويقضى دينك. وعليه فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
تمام
سبب من أسباب زوال الغموم والهموم وقضاء الديون. نرجع
لحديثنا عن سنن السعي.
نعم. سنن السعي كذلك عديدة، كذلك أشهرها ثلاثة. السنة الأولى الاغتسال ذلك أن الاغتسال للجمعة مستحب. ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند البخاري قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. أنت تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالاغتسال على السعي للجمعة وعليه فهو مستحب. نعم. وذلك لحكمة وهي أن تقف بين يدي الله وفي بيت من بيوت الله طاهرا، طهرت بدنك من الأرجاس المادية كما أردت أن تطهر قلبك. نعم. من الأرجاس المعنوية. ثم كذلك من فوائده أن الجمعة هي مظنة اجتماع الناس، فالمسلم يلاقي إخوانه وهو نظيف الهيئة، جميل الهيئة، نظيف الثوب، ليس له رائحة عمل ولا تفل ولا نحو ذلك.
تمام.
السنة الثانية من سنن السعي التجمل والتطيب والسواك، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل محتلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه، قال عليه الصلاة والسلام وإن كان له طيب مس منه. ومثله كذلك عن عبد الرحمن ابن ثوبان رضي الله تعالى عنه رحمه الله يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث حق على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة والسواك ويمس الطيبة إن وجد. ثم مصداق ذلك كله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم
عند كل مسجد.
قال العلماء عند كل صلاة. ولما كانت صلاة الجمعة آكد وجوبا من سائر الصلوات كان التجمل والتطيب والتزين لها من آكد السنن.
نعم.
ولذلك أنا أدعو سواء الدعاء أو الخطباء أو المؤذنين أو حتى عوام الناس أن ينتقوا من ملابسهم أجملها وأنظفها وأطيبها، لأن ذلك فيه مبالغة في تعظيم شعائر الله، وذلك علامات من علامات تقوى القلوب. السنة الثالثة هي سنة التبكير إلى المسجد.
قبل الحديث عن هذه السنة، تشريك أو إشراك النية في الغسل للجمعة والجنابة.
الراجح أن صلاة أو أن غسل الجمعة المستحب وقته بعد صلاة الفجر.
هذه الجمعة.
نعم الراجح. وعليه فمن اغتسل للجنابة بعد دخول وقت الفجر فجمع بين النيتين فله ما نوى إن شاء الله تعالى. ذلك أن التطيب والتجمل حاصل بنفسه ولو لم ينوي، ثم إنه قد نوى الاغتسال الواجب وهو اغتسال الجنابة فتحقق له كما قال الإمام السيوطي والله أعلم.
لو كان قبل الفجر؟
لو كان قبل الفجر ففي وجه عند الشافعية يكون قد جمع بينهما، وإلا فاختلف الوقت.
اختلف الوقت.
نعم.
نعم.
طبعا بالمناسبة السنن والنوافل الأمر فيها على الساعة.
نعم.
بخلاف الفرائض. ولذلك إن شاء الله تعالى حتى لو اغتسل قبل الفجر فله الأجر إن شاء الله.
بارك الله فيك. السنة الأخيرة التبكير إلى المسجد.
نعم. ليست سنة واحدة.
نعم.
سنة التبكير إلى المسجد، وسنة الذهاب إليه ماشيا، وسنة الدنو من الإمام. وسنة تعظيم الجمعة بالإنصات للخطيب وألا يبارح بصره الخطيب، ألا ينشغل بمن حوله. وهذه السنن جلها يؤكدها حديث أبي هريرة
رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول. فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. وكذلك حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام، المشي والدنو والاغتسال والتبكير والابتكار، هذه كلها سنن ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. والتبكير غير الابتكار لأن النبي عطف بينهما بالواو. والعطف يفيد المغايرة، يعني إذا قلت جاء محمد وأبو سليمان علمت بأن أبا سليمان ليس هو محمد.
صح.
لأن الواو تفيد المغايرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل حسنة، عمل سنة آسف، أجر صيامها وقيامها. فتخيل الأجور العظيمة لمن حاصل على هذه السنن، سنن الاغتسال والتبكير والابتكار والمشي للصلاة والدنو من الإمام والاستماع وعدم اللغو.
ما ضبط التبكير للذهاب لأداء صلاة الجمعة؟ هل مرتبط بالساعة؟
ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم قال بكر وابتكر، وقد فرق العلماء بينهما. أشهر التفاسير أن بكر معناها أدرك باكورة الخطبة، يعني من أولها،
تمام.
وأما ابتكر يعني قدم في الوقت. الآن السعي إليها مستحب وليس هناك وقت محدد، ولكن العلماء باتفاقهم قالوا يستحب من أول النهار، واستدلوا لذلك بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المشهور جدا، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، إلى آخر الحديث. قال العلماء هذا الحديث يدل على أن من أراد كمال الأجر فليسعى إليها من أول النهار ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
مسألة أن يذهب لها ماشيا، هل يأخذ الأجر من يذهب لها راكبا على الدراجة النارية أو في السيارة، أو أن المسافة بعيدة؟
كل من سعى إلى المسجد إلى ذكر الله كان ممتثلا لأمر الله تعالى.
نعم.
والسعي كما قال الحسن البصري هو سعي القلوب وليس سعي الأبدان.
نعم.
وهذا من أجمل ما قرأته في تفسير الآية لما قال تعالى فاسعوا إلى ذكر الله. وبناء على ذلك لو كان راكبا سيارة، دراجة، أي وسيلة من وسائل المواصلات فلا حرج، ولكن من أراد زيادة الأجر وكان قادرا على المشي، وكذلك لم يؤدي المشي إلى أن يضيع القدوم إلى المسجد مبكرا، فإنه يستحب في حقه أن يمشي. ولكن إذا ترك المشي هل يقع في الكراهة؟ لم يقل بذلك أحد من العلماء.
أحسن الله إليك، هل المخالفة في الطريق كصلاة العيدين مثلا تدخل في سنن يوم الجمعة؟
بعض الشافعية قالوا ذلك بالقياس، لأنهم يكثرون من القياس في هذه المسألة، لكن لم يرد نص، والله أعلم.
مسألة الدنو من الإمام، ما المقصود به؟ أن يصلي في الصفوف الأولى أم يصلي وراء الإمام؟
أن يصلي في الصفوف الأولى، ومعلوم أن الصف الأول خير من الثاني،
نعم،
وأن مقابلة الإمام خير من غيرها،
تمام،
وأن يمين الصف خير من يساره، وكلما اقترب العبد من الإمام كان له أثوب وأفضل، وهكذا. المسألة فيها تفصيل.
الاستماع والإنصات للخطيب هل هو من السنن أم من الواجبات؟
من الواجبات، بل إن عدم الاستماع للخطيب يؤدي إلى ضياع أجر الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الذي يلغو في صلاته فلا جمعة له، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا جمعة له أي أنه قد حرم من فضيلة الجمعة. ويؤكد ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. فقوله كانت له ظهرا يعني صلاته أجزأت، ولكنه ضيع فضل الجمعة وثوابها، ومن ثوابها أنها مكفرة لما بين الجمعتين.
مسألة السرحان كما يقول العوام بين قوسين، هل تدخل في مسألة الاستماع أم في أي باب ندخلها؟
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها من الصحابة، الواضح النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول فيه؟ إنما قصرت الجمعة لأجل الخطبة. إذن الخطبة من الصلاة ولا لا؟
بلى، طيب، من الصلاة.
من الصلاة، جميل جدا. الآن الإنسان في صلاته، معلوم أن العبد ليس له من صلاته إلا ما عقل منها. وبناء على ذلك فكل برهة، إذا أخذنا مصطلح السرحان كل برهة يغفل فيها العبد أو يسرح فيها عن الاستماع للخطبة هي فيها أجر فاته من أجر هذه الخطبة.
مسألة لم يلغو، ما المقصود هنا باللغو؟ هل هو الحديث الجانبي بكافة أنواعه وأشكاله، أم الذي يدخل مثلا في مساوي الأخلاق؟
كل ما يشغلك عن الاستماع للخطيب،
تمام،
ولو كان من المأمورات الشرعية في غير الجمعة يعد في وقت الجمعة من اللغو.
نعم.
ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت. السؤال هنا أنصت، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ولا لا؟ طيب، الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر في هذا الموطن صار منكرا، قال فقد
لغوت.
بناء على ذلك، إذا كان المعروف منكرا في وقت الجمعة إذا شغل عنها، وعليه فكل ما يشغل المصلية عن الاستماع للخطبة والإنصات لما فيها من الآيات والحكمة السنة النبوية كله يعد من اللغو. بناء على ذلك، التأخر عن المسجد لغو، الحديث الجانبي لغو، الانشغال بالمسبحة لغو، الانشغال بعد المصلين والانتباه لأثوابهم وأشكالهم وهيئاتهم كذلك لغو. تعمد النوم يعد من اللغو. اللعب في الهواتف المحمولة والجوالات لغو. التفقد الثياب والشعر والملابس والوجه ونحو ذلك والأظافر، هذه كلها تعد من اللغو الذي يشغلنا عن الرسالة السامية، وهي أن نطهر قلوبنا وأن نفتح عقولنا بالاستماع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
رد السلام ويعطيك العافية أبو أحمد، وكيف حالك أبو أحمد وهو ماشي؟
وتفضل عندنا وتشمية العاطس
بيعزم على بعض أن يقعد على الصف الصف الأخير.
صلي على النبي
عليه الصلاة والسلام.
باتفاق العلماء، رد السلام وتشمية العاطس والعزومة ونحو ذلك، كل هذا يعد من اللغو الذي نهينا عنه.
نعم.
اللهم إن العلماء في مسألة من المسائل الوحيدة يعني ذكروا فيها كلاما لطيفا، وأظن الكلام فيها للإمام النووي،
تمام،
إنه لو عطس بجوارك رجل فدعوت له اللهم ارحمه، إذا قلت له يرحمك الله فأنت خاطبته فتكون قد لغوت، ولكن إذا قلت اللهم ارحمه فهذا دعاء، والدعاء جائز في صلاة الجمعة، لأن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إلا الذكر والتسبيح وتلاوة القرآن، كما جاء في حديث معاوية ابن الحكم السلمي في صحيح مسلم، والخطبة من الصلاة، والله أعلم.
بعض الناس حتى يأتون
طبعا مبكين. هنا ربما أنا نسيت أن أنبه لأمر، إذا كان في الصفوف متسع وأفسح المصلي لأخيه فلا حرج في ذلك، بل إن الذي ينبغي للناس أن يسدوا الصفوف صفا بصف، وألا ينتظر ذلك إلى صلاة إلى وقت إقامة الجمعة. ينبغي للمسلم أن يحضر إلى المكان حتى لا نلجئ الناس لتخطي الرقاب،
وهذا ما كنت سأسأل عنه. نعم.
فينبغي للمسلم أن يبكر نسد الصفوف من أولها،
تمام،
لأن الخطبة من الصلاة، ولذلك أمرنا بالإنصات فيها للإمام والاستماع له ولا ننشغل عنه.
بعض الناس قد يأتي مبكرا لأداء صلاة الجمعة بساعات طويلة إلى المسجد، ولكنه يجلس في الصف الأخير ويستند على حائط أو على عمود.
إذا كان لغير عذر فأظن أنه هذه المسألة يعني أخره الله.
ما المقصود بالعذر؟
يعني قد يكون مريضا لا يطيق مثلا الجلوس إلا مستندا إلى حائط ونحو ذلك، أو بعض المساجد مثلا، أنا أعلم بعض المساجد في بلادنا،
تمام،
الكراسي فيها ممنوعة لذوي الصفوف الأولى، يجعل الصف الأول لمن بكر فيه وكان قادرا على الجلوس، فهذا يضطر بسبب كبر سنه أو مرضه ونحو ذلك أو زمانة تصيبه وغير ذلك.
الآن مسألة أن بعض المساجد للأسف الشديد نجد فيها ظاهرة الكراسي في الصفوف الأولى، حتى أن البعض قد يضع مفتاحا له أو جوالا له أو شاحن للجوال أو مصحفا مكتوب عليه اسمه أمامه ليحجز مكانا. ما الحكم الشرعي في هذا؟
حجز الأماكن لا يجوز باتفاق السلف،
نعم،
والنهي فيه واضح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح. بل نهينا عن إقامة الرجل من مكانه لنصلي مكانه. ابن سيرين رحمه الله
تمام
كان إذا أراد أن يتأخر عن المسجد لعذر أرسل خادمه ليجلس
تمام.
فإذا جاء قام له وغير ذلك لا يجوز، لا حجز لا بجوال ولا بكتابة اسم ولا نحو طبعا. ذلك لأن الصفوف الأولى من المباحات والمباحات هي لمن سبقت يده إليها
تمام.
بل إن الصفوف الأولى ينبغي أن نستهم عليها يعني، ولو أدى الأمر إلى القرعة
نعم
المسابقة.
طيب بعض المصلين يستطيع أن يصلي قائما الصلاة بأكملها، لكنه في أثناء الخطبة يجلس على كرسي، ما حكم جلوسه؟
صحيح ولا حرج في ذلك بشروط.
تفضل.
أهم هذه الشروط ألا يضيق على الناس مما جلوسهم للصلاة، فإذا لم يشوش على المصلين
نعم.
ولم يضيق عليهم فالجلوس على الكرسي جائز وإن كان خلاف الأولى طبعا.
طيب دكتورنا الحبيب، الآن يعني الأسئلة كما قلنا كثيرة في موضوع صلاة الجمعة، لكن نرجع الحديث عن باقي المسائل إن شاء الله في حلقة أخرى حتى يعني نعطي الفرصة للجمهور الكريم. الأخ السائل عصام جزاه الله خيرا يقول: ما حكم من سهل معاملة مرابحة في البنك لصاحب له، وهذا الصاحب ليس له حساب في البنك، فأخذ منه جزء من المبلغ مباشرة وباقي المبلغ سيقوم بتسديده أقساط من صاحبه، ما حكم الشرع في ذلك، وما حكم الجزء من المال الذي أخذه؟
باختصار، المال الذي أخذه حرام يجب عليه رده لصاحبه،
ما يجوز له شرع.
نعم. وصورة ذلك بسيطة. القاعدة عند العلماء أن كل قرض جر نفعا
فهو ربا.
فهو ربا
تمام.
صورة المرابحة عن الغير معناها أنك تدفع عني من راتبك يعني تقرضني
تمام.
ثم أنا أسدك هذا القرض، فإذا أخذت منك أجرة على هذه المرابحة كأنك أقرضتني وأخذت مني مالا مقابل هذا القرض، ولذلك حرم والله تعالى أعلم، لأن القروض
نعم.
إنما القرض الحسن إنما شرع لأجل الترفق لا لأجل التربح. الله
امرأة حامل في الشهر التاسع تقريبا وهي على وجه الولادة كما يقولون بين قوسين، ينزل عليها بعض قطرات من الدم بين فترة وأخرى، ماذا تفعل من الناحية الشرعية في مسألة الصيام والصلاة؟
ما لم تلد فكل ما ينزل عليها هو دم استحاضة على الراجح من أقوال أهل العلم.
ماذا
بناء
تفعل؟
على ذلك هي تصوم
تمام.
وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها.
طيب مات شخص وعنده مال ولم يكن يخرج عن هذا المال الزكاة لمدة سنوات طويلة، فهل تخرج هذه الزكاة قبل توزيع التركة؟
أما هو فإنه مات آثما عاصيا نسأل الله السلامة. وأما مال الزكاة فهذا من ديون الله تعالى، وديون الله جل وعلا على الراجح من أقوال أهل العلم لا تسقط بالموت، بل إن السادة الشافعية رضي الله عنهم قالوا: دين الله يقدم على دين العباد في السداد. واستدلوا لذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عنه ابن عباس: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. قالوا: أي إن الله أحق بالوفاء، أي إن ديون الله أحق بالوفاء من ديون غيره. وبناء على ذلك يجب على أولاده أن يخرجوها ولا يحل لهم أخذ هذا المال، فإذا كانوا لا يعرفون عدد هذه السنوات فيجتهدون ويقدرون وهم معذورون في ذلك.
تقول أخت السائلة: بعض النساء يقمن بأداء صلاة الجمعة في يوم الجمعة بعد تناول طعام الغداء، يعني ليس بوقتها، هل تعد صلاة جمعة؟
أولا من صلىها في البيت صلىها ظهرا وليس
الجمعة.
نعم. الأمر الثاني الذي يصلي في البيت وقت الوجوب في حقه بدخول الوقت، ولذلك يجوز له أن يصلي والخطيب يخطب. الأمر الثالث إذا اضطرت لتأخيرها فينبغي لها ألا تؤخرها إلى آخر الوقت لأن من أفضل الأعمال عند الله جل وعلا الصلاة على وقتها، وعلى وقتها هنا أي في أول وقتها. ولكن معلوم أنه إذا لم يخرج الوقت فالصلاة صحيحة إن شاء الله، لكن ينبغي ألا تجعل ذلك سنة وعادة.
نعم،
لأن تعظيم شعائر الله يقتضي تقديمها، فإذا رأت نفسها منشغلة على سبيل المثال بإعداد الطعام لزوجها وأولادها فلا أقل من أن تصلي الفرض مبكرا ثم تؤخر النفلة أو السنة الراتبة إلى ما بعد الغداء.
ما هي الكفارة الشرعية في مسألة اليمين المعلق؟
ماذا يقصد صاحبه باليمين المعلق؟ إذا يقصد اليمين المعلق على شرط يعني؟
نعم،
من قال إذا فعلت كذا فوالله لا أفعلن كذا، ربما هذا يقصد، فهذا يمين معلق. واليمين المعلق على شرط حكمه واضح، إذا تحقق الشرط وقع المشروط، وبناء على ذلك إذا أنا علقت يمينا على شيء فوقع هذا الشيء فقد انعقدت اليمين، وعندها فإذا حنثت فيها فالكفارة واجبة. طبعا هناك تفصيلات العلماء نعم. يقولون يعني يجمعها حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، فقد يحلف يمينا معلقا على شيء وهذا اليمين فيه ترك سنة فينبغي له أن يكفر وأن يحنث، أو فيه ترك واجب فيجب عليه أن يحنث ويكفر وهكذا.
يقول الأخ السائل: نسافر أحيانا ونمكث في دولة أخرى بعض الأيام، فإذا أدركتنا صلاة الجمعة ماذا نفعل من الناحية الشرعية؟
المسافر لا تجب عليه الجمعة ما دام ضاعنا يعني في الطريق، واختلفوا في من استقر، والخلاف على ما أظن بين الشافعية والحنفية. وبناء على ذلك فإذا أدركها في مسجد يصليها جمعة وله أجرها إن شاء الله تعالى.
يقول الأخ السائل: وجدت مبلغا بسيطا من المال في الطريق، هل يجوز لي أن أخذ هذا المبلغ إن كنت محتاج له، أم يجب علي أن أتصدق به على الفقراء؟
لا يجب عليه أن يتصدق به، ولكن ينبغي له أو يجب عليه أن يعرفه مدة من الزمن بحيث يغلب على ظنه أن نفس صاحبه قد انقطعت عنه. يعني مثلا لو يعني مثال بسيط، لو ضاع منك مثلا 20 دينار قديش بتدور عليها؟ أسبوع، فإذا لم تجدها خلاص يعني تترك الأمر وتطلب العوض من الله وهكذا، فهذا يعرفها وقتا يكفي أو يغلب على ظنه فيها أن نفس صاحبه ستنقطع عنه، ثم بعد ذلك له أن يتملكه بشرط أن ينوي أنه إذا ظهر في يوم من الأيام رده إليه، وإلا فالصدقة أولى.
يقول أخي السائل: تنتشر عندنا في هذه الأجواء ما يسمى بالطاقية وهي من الصوف، في حالة السجود ماذا نفعل؟
المذهب جمهور العلماء أن السجود على الطاقية أو على أي ثوب متحرك يتحرك بحركة المصلي، مذهب الجمهور أنه لا يبطل الصلاة والصلاة صحيحة، ولم يخالف ذلك إلا السادة الشافعية عملا بظاهر حديث أمرت أن أسجد على 7 أعظم، ولذلك أوجب على المسلم أن يكون كاشفا لجبهته وأنفه في الصلاة، علشان هيك صلاة الملثم مكروهة عند الجمهور ومبطلة للصلاة عند الشافعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن في الشتاء عن أمرين، نهى عن صلاة الملثم وعن اشتمال الصماء في الصلاة.
يقول الأخ السائل: أقطن حاليا في تركيا، والأسبوع الماضي كانت هناك عاصفة ثلجية واليوم هناك عاصفة ثلجية، فهل يجوز لنا التيمم؟
البرد الشديد من الأسباب المبيحة للتيمم وليس مطلق البرد، والبرد الشديد هو الذي يخاف فيه على النفس، فإذا لم يخف على نفسه أو كان يجد الماء الذي يمكن تدفئته دون حرج فلا يجوز له التيمم، لأنه إحنا عندنا قاعدة التيمم أسبابه 4 أو 9 أو 21 سبب على التفصيل، كلها ترجع إلى أمرين
تمام،
إما فقد الماء وإما عدم القدرة على استعمال الماء، فإذا لم يعد قادرا على استعمال الماء بسبب البرد يتيمم، وإذا كان قادرا على استعماله بأي صورة أو وسيلة من الوسائل فلا يجوز له.
حكم أداء أكثر من عمرة عن الميت من باب أن يكفر الله سبحانه وتعالى عن خطاياه
جائز.
تقول: دعوت على أولادي في ساعة غضب وعصبية ليستريح زوجي من المشاكل، ما الحكم الشرعي وهل يستجيب الله سبحانه وتعالى لهذا الدعاء؟
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. هذه من العجلة التي هي من الشيطان، وأنصحها بما نصحنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك مخافة أن توافق ساعة إجابة. وإذا أرادت الأخت الفاضلة موعظة فأعظها بما ذكره الإمام الزمخشري رحمه الله. قال: كنت صغيرا، هذه من القصص المؤثرة في النفس، قال: كنت طفلا صغيرا أعبث بعصفور فقطعت رجله، فغضبت أمي وقالت: قطع الله رجلك. قال: فلما كبرت ابتليت فقطعت رجلي. هذا الكلام للإمام الزمخشري صاحب الكشاف عن محاسن التأويل في التفسير. ولذلك ندعوها إلى أن تستغفر الله تعالى، وأن تدعو لأولادها لا أن تدعو عليهم. هي كانت قادرة، إذا كان أولادها مشاغبين تدعو لهم بالهدوء، إذا كان أولادها مشاكسين تدعو لهم بالسكينة والفضيلة، لا أن تدعو عليهم. الله تعالى
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. دكتورنا الحبيب، وصلنا وإياك إلى ختام هذه الحلقة الطيبة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختامها أن يرفع قدرك وأن يجعل ما قدمته في ميزان حسناتك وحسناتنا جميعا، وأن ينفعنا بعلمك وأن يبارك في عمرك. وشكر لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات، وكذلك الشكر لأخي من الهندسة الإذاعية الزميل فرج جمال الفيوم، وللأخ الفاضل رائد حميد أبو العبد من التنسيق. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة مشيئته تبارك وتعالى. إلى ذلك الحين أستودعوا الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. لا تنسوا ذكر الله وأن تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم، أخوكم الشيخ حيدر محمد البحيري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله. إذا استغنيت عن شيء